الزكاة لا يجوز لصاحب الزكاة أن يعطيها لأصوله ولا لفروعه. الأم من الأصول والأب كذلك والجد والجدة هؤلاء أصول. الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، الأولاد والبنات وبنيهم، لكن لا بأس أن تعطى للحواشي إذا كانوا فقراء، الإخوة والأخوات إذا كانوا وهم عندك لهم سكن يخصهم وهم فقراء فتعطي للحواشي، الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وبنيهم وأولادهم، هؤلاء الحواشي إذا كانوا فقراء ولا تلزمك نفقتهم ما هم عندك فيجب أن تعطيهم منها. أما أصول المزكي وفروعه لا يجوز له أن يعطيهم منها. نعم. صاحب السلف يصلي مع الناس إلا أنه يتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة يتوضأ لها قبيل الصلاة، يجهز بالوضوء ويصل يستنجي ويصل الملابس موضع البول ما أصابها البول، ويتحفظ بحفاظة أو كيس مشمع ويجعل داخل قطن أو مناديل ورق ويجعل لاصق على هذا الكيس على ذكره، ويصلي مع الناس جماعة، يصلي السنة القبلية ويصلي الفرض مع الجماعة ويصلي السنة الراتبة البعدية، ويقرأ القرآن فيما بين ذلك إذا أحب يمسك المصحف، فإذا جاء الفرض الثاني يتوضأ وضوءا آخر. هذا لكل صاحب الحدث مستمر سواء من الرجال أو من النساء، سواء كان بول أو ريح أو أي حدث، بول أو الريح أو البراز. نعم. حكم إطالة شعر الرأس بالنسبة للنساء، فهذا أمر محمود، أمر محمود وصفة طيبة للمرأة وزيادة جمال، زيادة جمال، وعليها أن تحمد الله عز وجل. المرأة التي من الله عليها بشعر طيب وشعر طويل تحمد الله وتتواضع، لأنها إذا تكبرت فقد يعاقبها الله عز وجل بزواله، وإنما لا تتكبر لأنه ليس من صنعها، إنما هو من صنع الله ومن خلق الله ومن تزيين الله لها، الله زينها وجملها فتتواضع لله وتحمد الله وتشكره، كلما رأت هذا الشعر الطويل تحمد الله عز وجل وتشكره. أما بالنسبة لإطالة الشعر للرجال فقد صار في هذا العصر يعني وضع الناس غير وضع الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيلون شعور رؤوسهم الرجال، فكان أمر عادي عندهم، وهل هو من سنة العادة أو من سنة العبادة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه من سنة العادة، لكن الآن إذا رأوا مثلا على رأسك شعرا كثيرا ربما قالوا عنك بأنك إرهابي وبأنك من جماعة أسامة بن لادن. فأنا أنصح الأخ المحب للخير والمحب للسنة أنه لا يشذ، لا تشذ عن المجتمع الذي أنت تعيش فيه، فأنت تعيش في مجتمع ما يطيلون شعور رؤوسهم بالنسبة للرجال فلا تشذ عنهم، وأنت في هذا الأمر أنت موافق للحق، لا تظن أنك أنت على الحق وهم على الباطل، لا، لأنه خاصة بالنسبة لشعر الرأس للرجال هذا بحسب البيئة، فبيئة كبيئة الصحابة كان شعور رؤوسهم كبيرا فيكون الإنسان معهم. وبيئة كهذه البيئة الناس يحلقون شعور رؤوسهم فتكون معهم. لا تشهد جزاك الله خير. وهذه نصيحة مني لك. قد جاء السؤال من غير قصد، قد جاء السؤال من صاحبه من غير قصد، فإن شاء الله أن أي أخ لا يتقبل هذه النصيحة. ونقول له إذا أردت اتباع السنة فعليك بسنن العبادة مثل إعفاء اللحية، هذه سنة عبادة، سنة واجبة، وعليك بطلب العلم، وعليك بحفظ القرآن، وعليك بقيام الليل، السنن العظيمة. أما أن تطيل شعر رأسك وأنت مضيع لصلاة الليل لأجلها عظيم عند الله، تطيل شعر رأسك وأنت ربما مضيع لصلاة الضحى، تطيل شعر رأسك وأنت قد تكون مهمل لطلب العلم، فتقدم الأهم فالأهم. صلى الله. البومة لا شؤم، لا شؤم كما جاء في الحديث، ولا هامة ولا بومة ولا صفر، لا تتشأم. البومة خلق من خلق الله، صاحت أو ما صاحت لا أثر بصياحها، وقعت على سطح بيتك أو على سطح جارك لا أثر لوقوفها، طارت يمين أو طارت شمال لا أثر لطيرانها، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن الله يحب المتوكلين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه كانت عادة في أيام الجاهلية قبل الإسلام، قبل نزول القرآن، قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. كان بعض الناس أيام الجاهلية كانوا يتشائمون من هذه البومة ومن بعض الطيور ومن طيرانها ومن صياحها. جاء الإسلام وأبطل هذه العادات الخرافية. نعم. بما أنك تصوم يوما وتفطر يوما فهذا يكفيك عن صيام الاثنين والخميس وأيام البيض والست من شوال وتسع ذي الحجة وتاسوعا وعاشورا، هذا يغنيك. إلا فيما يظهر لي والله أعلم، إلا يوم عرفة ويوم عاشورا. يوم عرفة إذا جاء في يوم فطرك فاجعله يوم صيامك، يعني قدمه أصلا. ويوم عاشوراء كذلك، إذا جاء في يوم فطرك فاجعله في يوم صيامك وقدمه أصلا. أما بالنسبة للبقية، أيام البيض، الست من شوال، تسع ذي الحجة، الاثنين الخميس، هذا كله يغنيك ما أنت عليه، الذي هو صيام يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل الصيام كما جاء في الحديث، وأنه صيام نبي الله داود عليه السلام، وأن داود عليه السلام كان أعبد البشر، كان داود أعبد البشر، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، بمعنى أنه كان يقوم ثلث الليل لكن مسبوق بنصف في أوله وبثلث في آخره، ويجعل قيامه ما بين ذلك ثلث الليل، يعني حوالي 4 ساعات، أحيانا 3 ساعات بحسب الرسول، وأحيانا 3 ساعات ونصف. وكان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده سبحان الله، يعني هذا زيادة في الخير والتقوى أن الإنسان يكون عفيفا ويأكل الحلال ويجتنب الحرام، وكان لا يشب إذا لاقى، يعني القوة ما تزال موجودة، القوة البدنية لا تزال موجودة، فكان لا يفر من الكفار في أيام الجهاد إذا لاقى. نعم. هل ماذا؟ هل في الحلي زكاة؟ الجواب نعم، إذا بلع النصاب وحال عليه الحول، سواء كان من الذهب أو كان من الفضة فيه الزكاة، والذهب نصابه 92 جراما، نصاب الذهب 92 جراما، إذا بلع النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فإذا كان 90 جرام ما بلغ النصاب، فإن كان عنده عملة نقدية تكمل النقص الذي هو ثمن الجرامين فأكثر، نعمه أيضا وجبت عليه الزكاة. وإن كان فقير ما عنده إلا هذا، ما عنده أكثر من هذا، فإذا ما عليه شيء. تفضل. يقول وجد في باصه دجاج فرنسي أو أي شيء أو أي شيء، هذا يحصل أحيانا لأصحاب الباصات، يركب معهم بعض الناس ثم ينسون بعض أمتعتهم في الباص، فنوصي أصحاب الباصات بتقوى الله عز وجل وبأن يكونوا أوفياء، أن يكونوا أوفياء، وهذه أمانة وهذه تعتبر لقطة، فعليك بتقوى الله عز وجل، وإياك أن تستحل ما حرم الله بأدنى الحيل، فتكون قد شابهت اليهود، فإن اليهود كما جاء في الحديث بأنهم يستحلون ما حرم الله بأدنى الحيل، فهذه لقطة ولها أحكامها، إلا إذا كان الشيء حقير، حاجة حقيرة مثل 5 ريال وعشرة ريال وحبة شوكولاتة وحذاء، حذاء ما هو بذاك، حذاء عادي وعصا عادية وقلم عادي، مثل هذه لا حرج في أخذها. أما شيء ثمين مثلا بمئة بمئتين ريال بثلاثمائة ريال وفوق، فهذه لقطة، عرف أين نزلت الشخص إذا أمكن أن تلحقه، وإذا فاتك ما عرف أين هو، لا من طريق ولا من أي جهة، فهنا بحسب حال اللقطة. هناك لقطة ما لابد من إخراجها، مثلا سمك، كيس فيه سمك، كيس فيه لحم، كيس فيه دجاج مذبوح مثلا، وكيس فيه طماط، فيه بطاط، فيه فاكهة، مثل هذا ما يقبل التأخير، فتبيعه وتحفظ الثمن أو تحسب عليك بسعر الوقت وتحفظ الثمن، فإذا جاء تعطيه الثمن، وإذا عرف أنه ما يقدر يقوم بالتعريف سنة وتصدق به على الفقراء المساكين لا بأس، لكن إذا وجدت صاحبها أن تتصدق به على 100 صاحبها، يتصدق به على 100 صاحبها، فإن جاء صاحبها وأخبره أنك قد تصدقت به على 100، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فتكون صدقة لك أنت وتعطيه ثمن، وهذا يكون بعد أن تعرف مقدار الثمن. نعم. هل يجب تغيير الشيب بغير السواد؟ يعني هل هو واجب وإلا مستحب؟ لا ينظر في كلام أهل العلم، هل هو واجب وإلا مستحب. أما الاستحباب لا إشكال، كونه مستحب هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام هل يرتقي إلى درجة الواجب إذا لم يحير شيبة؟ كأنه والله أعلم أنه مستحب، تفضل. يسأل بأنه كان يقع في العادة السرية والتي هي محرمة، وكان يصلي من غير غسل للجنابة، فنقول يلزمك القضاء، تجتهد ولم تتوب إلى الله عز وجل من العادة السرية فإنها محرمة. العادة السرية محرمة لقول الله عز وجل في وصف المؤمنين، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية داخلة في وراء ذلك. قال فأولئك هم العادون أي المتعدون لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، والظلم يعتبر من كبائر الذنوب كما قال الله والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فعليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار، وعليه أن يجتهد في مقدار الصلوات التي كان يصليها بغير غسل جنابة ويقضيها. هل هو آثم إذا ترك التطعيم؟ لا، ما أنت آثم، لكن لو فعلته فهذا أمر طيب، لأنه قد جاء كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، قد جاء ما يدل على هذا الذي هو على العلاج قبل وجود المرض، ما يسمى بالوقاية، من المرض، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع ثمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، فهذا يعتبر من الوقاية قبل وجود المرض، فهو ما في سم ولا في سحر، لكنه كل يوم يأكل سبع حبات تمر على الريق، ستكون بإذن الله وقاية من هذين المرضين السم والسحر. فهكذا إذا استعمل الإنسان بعض العلاجات لبعض الأمراض يتوقع قبل وقوعها فهذا أمر طيب لا بأس، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، كمن يأكل مثلا العسل والحبة السوداء وهو ما فيه مرض، يقول مثلا يقوي بإذن الله جهاز المناعة، هذا لا بأس. وكمن يسافر وفي الليل مثلا يبلع كم سن من الثوم يقشرها ثم يبلعها بلعا، هذا أيضا طيب، الثوم هذا نافع، يبلعها بلعان بعد تقشيرها. أو مثلا استعمل بصل وصب عليه شيء من الخل، الخل هذا يزيل الرائحة، فيأكل مثلا كم قطعة من البصل بعد أن يقلبها في الخل حتى لا يؤثر عليه رائحة البصل، هذا كل هذا طيب، اختلاف الجو حين يتنقل أو يسافر من مكان إلى مكان، وربما يشرب أيضا من مياه متغيرة فيستعمل الثوم ويستعمل البصل والحبة السوداء ويستعمل العسل، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. نعم. الرقية الشرعية هي قراءة شيء من القرآن، وأنا أنصحكم بالرقية الشرعية والعناية بها، العناية بها والاستمرار عليها، سواء كان لكم أو كان لأهليكم أو كان لأطفالكم، اهتموا بها، فهي إن شاء الله من سيرة العلاجات الرقية الشرعية. وهو التعويذات مثلا تجمع أولادك في الصباح أو في المساء وتعوذهم: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، 3 مرات. وهكذا إذا قرأت: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتنفث على نفسك وإلا على أولادك وإلا على أهلك. وعند النوم، عند النوم إن شاء الله يكون باستمرار، تجمع كفيك وتنفث فيهما وتقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسك ووجهك وما استطعت من جسدك. تفعل ذلك 3 مرات في كل ليلة عند النوم، وتحث أولادك على هذا، الأهل والأولاد أن يحافظوا. وهكذا الرقية للبيت، الرقية للبيت، تقرأ: آمن الرسول الآيتين في ليلة من الليالي، وإن شئت تقرأ وأنت تدور، أو تقرأ وتنفث في الماء ثم ترش الماء على زوايا الغرف والمطبخ وعلى زوايا الحوش، وحيث يجلس أهل البيت، أنهم حصنوا بيوتكم وحصنوا أنفسكم وحصنوا أولادكم وحصنوا أهلكم بذكر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالإخلاص في القول والعمل وبالعلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الزكاة لا يجوز لصاحب الزكاة أن يعطيها لأصوله ولا لفروعه. الأم من الأصول، والأب كذلك، والجد والجدة هؤلاء أصول. الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، الأولاد والبنات وبنيهم، لكن لا بأس أن تعطى للحواشي إذا كانوا فقراء، الإخوة والأخوات إذا كانوا وهم عندك لهم سكن يخصهم وهم فقراء، فتعطي للحواشي، الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وبنيهم وأولادهم، هؤلاء الحواشي إذا كانوا فقراء، ولا تلزمك نفقتهم، ما هم عندك، فيجب أن تعطيهم منها. أما أصول المزكي وفروعه لا يجوز له أن يعطيهم منها. نعم. صاحب السلف يصلي مع الناس، إلا أنه يتوضأ لكل صلاة يتوضأ لها قبيل الصلاة، يجهز بالوضوء ويصل يستنجي ويصل الملابس موضع البول ما أصابها البول، ويتحفظ بحفاظة أو كيس مشمع، ويجعل داخل قطن أو مناديل ورق، ويجعل لاصق على هذا الكيس على ذكره، ويصلي مع الناس جماعة، يصلي السنة القبلية، ويصلي الفرض مع الجماعة، ويصلي السنة الراتبة البعدية، ويقرأ القرآن فيما بين ذلك إذا أحب يمسك المصحف، فإذا جاء الفرض الثاني يتوضأ وضوءا آخر. هذا لكل صاحب الحدث مستمر، سواء من الرجال أو من النساء، سواء كان بول أو ريح أو أي حدث، بول أو الريح أو البراز. نعم. حكم إطالة شعر الرأس بالنسبة للنساء فهذا أمر محمود، أمر محمود وصفة طيبة للمرأة وزيادة جمال، زيادة جمال، وعليها أن تحمد الله عز وجل. المرأة التي من الله عليها بشعر طيب وشعر طويل تحمد الله وتتواضع، لأنها إذا تكبرت فقد يعاقبها الله عز وجل بزواله، وإنما لا تتكبر لأنه ليس من صنعها، إنما هو من صنع الله ومن خلق الله ومن تزيين الله لها، الله زينها وجملها فتتواضع لله وتحمد الله وتشكره. كلما رأت هذا الشعر الطويل تحمد الله عز وجل وتشكره. أما بالنسبة لإطالة الشعر للرجال فقد صار في هذا العصر يعني وضع الناس غير وضع الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيلون شعور رؤوسهم الرجال، فكان أمر عادي عندهم، وهل هو من سنة العادة أو من سنة العبادة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه من سنة العادة، لكن الآن إذا رأوا مثلا على رأسك شعرا كثيرا ربما قالوا عنك بأنك إرهابي وبأنك من جماعة أسامة بن لادن. فأنا أنصح الأخ المحب للخير والمحب للسنة أنه لا يشذ، لا تشذ عن المجتمع الذي أنت تعيش فيه، فأنت تعيش في مجتمع ما يطيلون شعور رؤوسهم بالنسبة للرجال، فلا تشعر عنهم. وأنت في هذا الأمر أنت موافق للحق، لا تظن أنك أنت على الحق وهم على الباطل، لا، لأنه خاصة بالنسبة لشعر الرأس للرجال هذا بحسب البيئة. كبيئة الصحابة كان شعور رؤوسهم كبيرا فيكون الإنسان معهم، وبيئة كهذه البيئة الناس يحلقون شعور رؤوسهم فتكون معهم. لا تشهد، جزاك الله خير، وهذه نصيحة مني لك. قد جاء السؤال من غير قصد، قد جاء السؤال من صاحبه من غير قصد، فإن شاء الله أن أي أخ لا يتقبل هذه النصيحة، ونقول له إذا أردت اتباع السنة فعليك بسنن العبادة مثل إعفاء اللحية، هذه سنة عبادة، سنة واجبة، وعليك بطلب العلم وعليك بحفظ القرآن وعليك بقيام الليل، السنن العظيمة. أما أن تطيل شعر رأسك وأنت مضيع لصلاة الليل لأجلها عظيم عند الله، تطيل شعر رأسك وأنت ربما مضيع لصلاة الضحى، تطيل شعر رأسك وأنت قد تكون مهمل لطلب العلم، فتقدم الأهم فالأهم. صلى الله. عن البومة لا شؤم، لا شؤم كما جاء في الحديث، ولا هامة ولا بومة ولا صخر، لا تتشأم. البومة خلق من خلق الله، صاحت أو ما صاحت لا أثر بصياحها، وقعت على سطح بيتك أو على سطح جارك لا أثر لوقوفها، طارت يمين أو طارت شمال لا أثر لطيرانها، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن الله يحب المتوكلين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه كانت عادة في أيام الجاهلية قبل الإسلام، قبل نزول القرآن، قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، كان بعض الناس في أيام الجاهلية كانوا يتشائمون من هذه البومة ومن بعض الطيور ومن طيرانها ومن صياحها. جاء الإسلام وأبطل هذه العادات الخرافية. نعم. بما أنك تصوم يوما وتفطر يوما فهذا يكفيك عن صيام الاثنين والخميس وأيام البيض والست من شوال وتسع ذي الحجة وتاسوعا وعاشورا، هذا يغنيك، إلا فيما يظهر لي والله أعلم إلا يوم عرفة ويوم عاشورا. يوم عرفة إذا جاء في يوم فطرك فاجعله يوم صيامك، يعني قدمه أصلا. ويوم عاشوراء كذلك إذا جاء في يوم فطرك فاجعله في يوم صيامك وقدمه أصلا. أما بالنسبة للبقية أيام البيض الست من شوال تسع ذي الحجة الاثنين الخميس، هذا كله يغنيك ما أنت عليه الذي هو صيام يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل الصيام كما جاء في الحديث، وأنه صيام نبي الله داود عليه السلام، وأن داود عليه السلام كان أعبد البشر، كان داود أعبد البشر، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، بمعنى أنه كان يقوم ثلث الليل لكن مسبوق بنصف في أوله وبسدس في آخره، ويجعل قيامه ما بين ذلك ثلث الليل، يعني حوالي 4 ساعات، أحيانا 3 ساعات بحسب الرسول، وأحيانا 3 ساعات ونصف. وكان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده، سبحان الله. يعني هذا زيادة الخير والتقوى، أن الإنسان يكون عفيفا ويأكل الحلال ويجتنب الحرام. وكان لا يشب إذا لاقى، يعني القوة ما تزال موجودة، القوة البدنية لا تزال موجودة، فكان لا يفر من الكفار في أيام الجهاد إذا لاقى. نعم. هل ماذا؟ هل في الحلي زكاة؟ الجواب نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان من الذهب أو كان من الفضة فيه الزكاة. والذهب نصابه 92 جراما، نصاب الذهب 92 جراما، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فإذا كان 90 جرام ما بلغ النصاب، فإن كان عنده عملة نقدية تكمل النقص الذي هو 8 جرامين فأكثر، نعمه أيضا وجبت عليه الزكاة. وإن كان فقير ما عنده إلا هذا، ما عنده أكثر من هذا، فإذا ما عليه شيء. تفضل. يقول: وجد في باصه دجاج فرنسي أو أي شيء أو أي شيء. هذا يحصل أحيانا لأصحاب الباصات، يركب معهم بعض الناس ثم ينسون بعض أمتعتهم في الباص، فنوصي أصحاب الباصات بتقوى الله عز وجل وبأن يكونوا أوفياء، أن يكونوا أوفياء، وهذه أمانة وهذه تعتبر لقطة، فعليك بتقوى الله عز وجل، وإياك أن تستحل ما حرم الله بأدنى الحيل فتكون قد شابهت اليهود، فإن اليهود كما جاء في الحديث بأنهم يستحلون ما حرم الله بأدنى الحيل، فهذه لقطة ولها أحكامها. إلا إذا كان الشيء حقير حاجة حقيرة مثل 5 ريال و10 ريال وحبة شوكولاتة وحذاء ما هو بداخل حذاء عادي وعصا عادية وقلم عادي مثل هذه لا حرج في أخذها. أما شيء ثمين مثلا بمئة بمئتين ريال بثلاثمائة ريال وفوق فهذه لقطة. عرف أين نزلت الشخص إذا أمكن أن تلحقه، وإذا فاتك ما عرف أين هو لا من طريق ولا من أي جهة، فهنا بحسب حال اللقطة. هناك لقطة ما لابد من إخراجها، مثلا سمك، كيس فيه سمك، كيس فيه لحم، كيس فيه دجاج مذبوح مثلا، وكيس فيه طماط، فيه بطاط، فيه فاكهة، مثل هذا ما يقبل التأخير، فتبيعه وتحفظ الثمن أو تحصل عليك بسعر الوقت وتحفظ الثمن، فإذا جاء تعطيه الثمن. وإذا عرف أنه ما يقدر يقوم بالتعريف سنة وتصدق به على الفقراء المساكين لا بأس، لكن إذا وجدت صاحبها أن تتصدق به على 100 صاحبها يتصدق به على 100 صاحبها، فإن جاء صاحبها وأخبره أنك قد تصدقت به على 100، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فتكون صدقة لك أنت وتعطيه ثمن، وهذا يكون بعد أن تعرف مقدار الثمن. نعم. هل يجب تغيير الشيء بغير السواد؟ يعني هل هو واجب وإلا مستحب؟ لا ينظر في كلام أهل العلم، هل هو واجب وإلا مستحب. أما الاستحباب لا إشكال، كونه مستحب هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام هل يرتقي إلى درجة الواجب إذا لم يغير شيبه؟ كأنه والله أعلم أنه مستحب، تفضل. يسأل بأنه كان يقع في العادة السرية والتي هي محرمة، وكان يصلي من غير قصد للجنابة، فنقول يلزمك القضاء، تجتهد ولم تتوب إلى الله عز وجل من العادة السرية فإنها محرمة. العادة السرية محرمة لقول الله عز وجل في وصف المؤمنين، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية داخلة في وراء ذلك. قال فأولئك هم العادون أي المتعدون لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، والظلم يعتبر من كبائر الذنوب كما قال الله والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فعليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار، وعليه أن يجتهد في مقدار الصلوات التي كان يصليها بغير قصد جنابة ويقضيها. هل هو آثم إذا ترك التطعيم؟ لا، ما أنت آثم، لكن لو فعلته فهذا أمر طيب، لأنه قد جاء كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قد جاء ما يدل على هذا الذي هو على العلاج قبل وجود المرض، ما يسمى بالوقاية، ما يسمى بالوقاية من المرض، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع ثمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، فهذا يعتبر من الوقاية قبل وجود المرض، فهو ما فيه سم ولا فيه سحر، لكنه كل يوم يأكل سبع حبات تمر على الريق، ستكون بإذن الله وقاية من هذين المرضين السم والسحر. فهكذا إذا جعل إذا استعمل الإنسان بعض العلاجات لبعض الأمراض يتوقع قبل وقوعها فهذا أمر طيب لا بأس، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، كمن يأكل مثلا العسل والحبة السوداء وهو ما فيه مرض يقول مثلا يقوي بإذن الله جهاز المناعة، هذا لا بأس، وكمن يسافر وفي الليل مثلا يبلع كم سن من الثوم يقشرها ثم يبلعها بلعا، هذا أيضا طيب، الثوم هذا نافع يبلعها بلعا بعد تقشيرها، أو مثلا استعمل بصل وصب عليه شيء من الخل، الخل هذا يزيل الرائحة، فيأكل مثلا كم قطعة من البصل بعد أن يقلبها في الخل حتى لا يؤثر عليه رائحة البصل، هذا كل هذا طيب، اختلاف الجو حين يتنقل أو يسافر من مكان إلى مكان، وربما يشرب أيضا من مياه متغيرة فيستعمل الثوم ويستعمل البصل والحبة السوداء ويستعمل العسل، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله. نعم. الرقية الشرعية هي قراءة شيء من القرآن، وأنا أنصحكم بالرقية الشرعية والعناية بها، العناية بها والاستمرار عليها، سواء كان لكم أو كان لأهليكم أو كان لأطفالكم اهتموا بها، فهي إن شاء الله من سيرة العلاجات الرقية الشرعية، وهو التعويذات مثلا تجمع أولادك في الصباح أو في المساء وتعوذهم: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثلاث مرات، وهكذا إذا قرأت قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وتنفث على نفسك وإلا على أولادك وإلا على أهلك، وعند النوم إن شاء الله يكون باستمرار، تجمع كفيك وتنفث فيهما وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسك ووجهك وما استطعت من جسدك، تفعل ذلك ثلاث مرات في كل ليلة عند النوم، وتحث أولادك على هذا، الأهل والأولاد أن يحافظوا، وهكذا الرقية للبيت، الرقية للبيت تقرأ آمن الرسول الآيتين في ليلة من الليالي، وإن شئت تقرأ وأنت تدور أو تقرأ وتنفث في الماء ثم ترش الماء على زوايا الغرف والمطبخ وعلى زوايا الحوش وحيث يجلس أهل البيت، أنهم حصنوا بيوتكم وحصنوا أنفسكم وحصنوا أولادكم وحصنوا أهلكم بذكر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالإخلاص في القول والعمل وبالعلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.